بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله عليه وسلم كذا أو المجنى وأخر الإسلام كروى نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صحة وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسلام تجوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض بناء على الرواية بالمعنى. لو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله، فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه، وهو قول شعبة وأجازه الثوري وابن معين إذا كان متحفظا مميزا بين الألفاظ. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، واختار الخطيب هذا. وأما إذا قال نحوه فأجازه الثوري ومنعه شعبة وابن معين. قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. قال الحاكم يلزم الحديثي من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعناه.
أما بعد، فهذه تتمة لشرح كتاب التقريب والتيسير للحافظ النووي رحمه الله. ووقفنا في آخر ما وقفنا عند هذا الفرع من هذا النوع الذي سمعتم أولا، هذا هو الفرع الحادي عشر. و الكلام شرحا لهذا الفرع من وجوه: الوجه الأول، قال إذا قدم المتن. هذا الفرع والذي عنونه بالحادي عشر هو في أصله الذي اسمه إيش؟ الإرشاد. هو في أصله هنا الفرع الخامس عشر، وهو كذلك في أصل أصله مقدمة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أجمعين. هذا الفصل أو هذا الفرع الذي سمعنا قراءته تضمن مسألتين أو فرعين، تضمن مسألتين أو فرعين أو أصلين. فما ذكره رحمه الله في أول الفرع عند قوله إذا قدم المتن كقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إلى قوله بناء على الرواية بالمعنى، هذا كله يعتبر فصلا أو فرعا أو مسألة خاصة. وهو في أصله الفرع الخامس عشر، ويبتدئ السادس عشر أو المسألة الثانية أو الأصل الثاني كما قلت من قوله ولو روى حديثا بإسناد إلى آخر كلامه. ففي الأصل قوله ولو روى حديثا بإسناد في أصله الإرشاد، وفي أصل أصله المقدمة، هذا فرع خاص وهو السادس عشر، وهو السادس عشر. فهمنا؟ لهذا سآتي على الفرع الخامس عشر ثم السادس عشر، أو المسألة الأولى التي تضمنها هذا الفرع ثم المسألة الثانية، أو الأصل الأول ثم الأصل الثاني، كيفما اتفق فهذا هو المراد الإتيان عليه. المسألة الأولى أو الأصل الأول الذي قال إذا قدم المثنى كقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا أو المثنى، وأخر الإسناد كروى نافع إلى آخر هذا الكلام. أقول بارك الكلام هنا على مسألة تتعلق بتقديم المثنى على الإسناد، متعلقة بتقديم المتن على الإسناد. الأصل أن يكون الإسناد سابقا للمتن، لكن ثمة صور يأتي فيها المتن مقدم على الإسناد، على، ولهذا قال إذا قدم المتن أي على الإسناد. أقول اعلم وفقك الله لطاعته أن تقديم المتن على الإسناد له صورتان، تقديم المتن على الإسناد له صورتان. الأولى تقديم المتن على الإسناد كاملا، تقديم المتن على الإسناد إيش؟ كاملا. يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويسوق الإسناد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيش؟ ما نوى الحديث. ثم بعد أن يتم كامل المتن يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يصل إلى صحابي الحديث، يأتي بالمتن كاملا ثم يسوق إسناده بعد المتن أيضا كاملا. واضح؟ الصورة الثانية أن يقدم المتن مقرونا بذكر التابعي والصحابي، ثم يذكر المتن، ثم بعد أن يذكر المتن يسوق ماذا؟ الإسناد من عنده إلى التابعي الذي أبرزه أولا، الذي أبرزه أولا، كأن يقول مثلا المصنف روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، ثم بعد أن ينتهي يقول أخبرني فلان، أخبرني به أي بهذا الحديث فلان قال أخبرني فلان، ويسوق إسناده حتى يصل إلى نافع الذي أبرزه، الذي أبرزه. ما الذي تلحظ من فرق بين الصورة الأولى والصورة ماذا؟ الثانية. تلحظ في الصورة الأولى أنه ساق الإسناد كاملا بعد المتن كاملا، ساق الإسناد كاملا بعد المتن كاملا. هذه الصورة من حيث الأداء من حيث الأداء صورة صحيحة وأداء صحيح، ويعتبر متصلا. يعتبر الحديث ماذا؟ متصلا. انظر ماذا قال المصنف عندك: صح وكان متصلا. صحت هذه الصورة وصحت هذه الرواية وكان الحديث ماذا؟ أو اعتبر الحديث متصلا. اعتبر الحديث متصلا. الثانية: ذكر طرفا في ابتدائه، ذكر طرفا من الإسناد في ابتدائه، قلنا ذكر التابعي ثم الصحابي ثم أتم البقية في انتهاء بعد انتهاء المتن، ثم ذكر البقية بعد انتهاء المتن. هذا الصنيع أيضا خلاف الأصل، هذا الصنيع أيضا خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل كما قلنا أن يقدم الإسناد كاملا على المتن، لا أن يتجزأ الإسناد قليلا هنا أو طرفا من هنا وطرفا منه بعد المتن. وضحت؟ إذن عرفنا هاتين الصورتين في مسألة المتن المقدم. الوجه الثاني: حكم الأداء بهذه الصورة، حكم الأداء بهذه إيش؟ الصورة. بمعنى إذا سمع الراوي من المحدث أو من شيخه على هذه الصورة الثانية، يعني قلنا الأولى صحيحة من حيث الأداء ويعتبر ماذا؟ متصلا. الكلام على ماذا؟ الثانية. هل يجوز له وقد سمع على الصورة الثانية أو حتى على الصورة الأولى، هل يجوز له أن يأتي فيقدم الإسناد على المتن، يعني يسوقه على الصواب، سواء كان إسنادا كاملا أو بعض إيش؟ إسناد. عرفت؟ يعني هل يجوز للراوي السامع من الشيخ أن يعدل فيقدم الإسناد ثم يأتي بإيش؟ بالمتن أم لا؟ قولان لأهل العلم في هذا، قولان لأهل العلم في هذا: الأول الجواز، وهذا القول محكي عن جماعة من الأئمة رحمهم الله أجمعين، كالإمام الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي، وكلام الإمام أحمد يشعر به أيضا. وهذا القول، القول بالجواز لتقديم الإسناد على المتن كاملا، هنا المصنف ما ذكر عندكم شيئا، يقول: فلو أراد، يعني ما تبنى رأيا، قال: فلو أراد من سمعه هكذا سواء بالصورة الأولى أو الثانية تقديم جميع الإسناد، يعني هل يجوز له؟ قال: جوزه بعضهم، وينبغي فيه خلاف إلى آخر كلام. يحكي هنا، يحكي فقط، صحيح؟ لكن في أصله الذي هو إيش؟ الإرشاد، اختار قولا فقال بالجواز على القول الأول الذي هو محكي عن جماعة من المتقدمين، فقال في الإرشاد: قلت الصحيح أو الصواب جواز هذا. هنا لم يذكر أو لم ينص على اختياره ورأيه، في الأصل نص على الاختيار وهو الجواز، وهو ماذا؟ وهو الجواز، وهو رأي الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في اختصار علوم الحديث حيث قال: الأشبه عندي جواز ذلك. جواز ذلك. إذا القول الأول هو ماذا؟ الجواز، محكي عن جماعة من أئمة المتقدمين كما ذكرنا، وكلام أحمد مشعر به في سؤالات أبي داود له، لما سأله سائل مرة فأجابه بجواب مشعر بالجواز، وهو رأي المصنف في إرشاده واختيار الإمام ابن كثير رحمه الله. الثاني، القول الثاني هو اختيار الحافظ بن الصلاح، وتابعه على هذا جماعة منهم الحافظ ابن الملقن في المقنع وغيرهم. ما هو اختيار الإمام الحافظ ابن الصلاح؟ هو الذي حكاه هنا المصنف، قال: وينبغي فيه خلافه. وينبغي فيه، هذا مقتبس من كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمقدمة، وأن الصحيح في اسمه ماذا؟ معرفة أنواع علم الحديث. معرفة أنواع علم الحديث. قال هناك رحمه الله: ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض الحديث، بعض متن الحديث على بعض. بناء على ماذا؟ بناء على الخلاف المحكي في مسألة الرواية بالمعنى. واضح؟ قال: كتقديم بعض الحديث، بعض المتن على بعض بناء على الرواية ماذا؟ بالمعنى. الراجح من القولين هو الأول، ونوقش الحافظ ابن الصلاح في اختياره، وممن ناقشه المصنف النووي في الإرشاد، فقال: وليس، يعني القول بالجواز ليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا. انتهى كلامه، يعني المسألة ليست من باب واحد، تقديم بعض المتن على بعض يقع فيه اختلاف كما سيأتي من حيث الضمائر وعود الضمير ونحو ذلك. بخلاف هذا، هذا جاء بالإسناد المؤخر فقدمه، أو جاء ببعض الإسناد المذكور بعد المتن فجعله مقدما قبل ذكر التابعي. وليس في هذا ما يغير ماذا؟ معنى، ولا يداخل إحالة. استفاد الحافظ البلقيني من الحافظ النووي هذا النقد وتابعه عليه. البلقيني في محاسن الاصطلاح تابع النووي على هذا، فقال متعقبا الحافظ ابن الصلاح، قال: ما ذكره ابن الصلاح من التخريج، يعني خرج المسألة هذه على مسألة الرواية بالمعنى وتقديم بعض المتن على بعض، قال: ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوع. والفرق أن تقديم بعض الألفاظ على بعض قد يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف السند، ما يكون هناك اختلاف ولا تأثير. فإن تأخر بعضه أو كله على المتن كما في السورة الأولى والثانية في حكم المقدم، فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج على الخلاف أي المحكي. ماذا يريد انتهى؟ ماذا يريد البرقيني من هذا الكلام الذي قد لا يفهمه البعض؟ يريد أن يقول لك أن هذه المسألة التي معنا تختلف عن المسألة التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح وبنى عليها أنه ينبغي أن يكون فيه خلاف، وهي تقديم بعض المتن على بعض بناء على الرواية بماذا؟ بالمعنى. هذه المسألة ليست نظير مسألتنا، لهذا قال التخريج ممنوع لأنها ليست نظير لها. يوضح هذا أنها ليست من باب واحد ولا هي نظيرة لها، أن تقديم بعض المتن على بعض قد يؤدي إلى اختلال المعنى المراد والمقصود من حيث العطف ومن حيث عود الضمير ونحو ذلك مما يدل عليه السياق ودلالة الكلام. أما مسألتنا هذه والمختصة بتقديم الإسناد على المتن فلا يؤثر فيه أي من ذلك، لا من باب العطف ولا من باب الضمير ولا من غير ذلك. إذن قياس الحافظ ابن الصلاح هذه على تلك هو قياس مع الفارق. قياس مع ايش؟ مع الفارق، عرفت؟ ولهذا التخريج عليها ممنوع. فهمتم المعنى؟ فهمت المعنى؟ هذا مراده رحمه الله. مسألة التفصيل في قضية التفصيل في مسألة الرواية بالمعنى وما يتعلق بها من شروط، ومن قال بالمنع ومن قال بالجواز والشروط، تقدم الكلام عليها بارك الله فيكم في لقاءات مضت، فليراجعها من شاء. الوجه الثالث، ما يستثنى من جواز تقديم السند على المتن بالنسبة هذا لمن سمع من شيخه المتن قبل السند. الشيخ عندما أسمع، والراوي الذي سمع من الشيخ سمع متنا ثم سمع الإسناد. قلنا المسألة فيها قولان، الجواز والمنع، والصواب هو إيش؟ هل لهذا الجواز استثناء؟ الجواب أقول لتعلم بارك الله فيك أنه إذا كان ذلك اصطلاحا، يعني يقدم المتن على الإسناد وهو اصطلاح خاص بإمام أو عالم، فهذا مما يستثنى من باب جوازه، مما يستثنى جوازه. إذا كان ذلك اصطلاحا لإمام ومحدث خاص كمثل الإمام، إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، فإن هذا يستثنى من الجواز. لا نقول إنه يجوز أن تقدم الإسناد على المتن لأنه اصطلاح خاص به. لماذا؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله إنما يقدم المتن على الإسناد إذا كان في السند الذي يذكره مقال، فيبتدئ من المتكلم فيه ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول الإسناد. والإمام ابن خزيمة لم يحل أحدا أن يروي عنه حديثا إلا على بوجه الذي رواه، ما يجعلك في حلم ولا يبيحه لك. إذن هذا مستثنى من إيش؟ من الجواز. هل لهذا مثال من كلام الإمام ابن خزيمة؟ نعم، في الصحيح، في صحيح ابن خزيمة باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج من الصلاة، تحت هذا الباب أسند فيه ابتداء، أسند ذكر الإسناد ثم المتن، حديثا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث من طريقين، ثم قال وروى هذا الخبر داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي ثمامة وهو الخياط أن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة. أحد الطريقين اللذين ساقهما الإمام ابن خزيمة هو من رواية أبي هريرة عن كعب بن عجرة. ثم قال بعد أن ذكر رواه هذه، قال وروى هذا الخبر داود بن قيس الفراء، وذكر طرفه كما قلنا وطرف الإسناد والمتن، ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرناه يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا داود بن قيس، فذكر ووقف عند أول من ذكره ابتداء، قال وروى هذا الخبر داود ابن قيس، ثم قال ورواه أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق بن كعب عن أبي سعيد، هناك أبي ثمامة، عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة قال وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس أو أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة قال لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، فلما دنوت ضرب يدي ففرق بين أصابعي وقال إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة، قلت إني لست في صلاة، قال أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة؟ قلت بلى، قال فأنت في صلاة. ثم قال الإمام ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري عن رجل من بني سالم أخبره عن أبيه عن جده كعب بن عجرة، أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر عن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب، قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم، ثم قال ورواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب قال أخبرناه أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان قال وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة، ثم ذكر رواية ابن عجلان عن ابن المسيب عن أبي سعيد قال وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي قال حدثنا خالد يعني ابن حيان الرقي. قال الإمام ابن خزيمة بعد ذلك قال ولا قال أبو بكر ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا الإسناد مقلوب، فإن هذا الإسناد إيش؟ مقلوب، فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبوري، فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة. وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه، فمرة يقول عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول عن سعيد عن كعب، إلى آخر كلامه. الشاهد أنه إذا أردت أو إذا أراد الراوي أن يروي عن الإمام يروي على هذا السياق، فهو لا يحل لك أن تفعل غير ما ذكر وبغير الصيغة التي ذكر. عرفنا؟ إذن هذا يستثنى من الجواز. وممن يستثنى صنيعه من الجواز أيضا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج له، فإن الإمام الإسماعيلي رحمه الله يميز في مستخرجه، يميز بين ما يخرجه في المستخرج من طريق يعرض في القلب منه شيء، وبين الصحيح الذي على شرطه، يميز بين ذلك، فيذكر الخبر من فوق أولا المتن، ثم بعد فراغه منه يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان. إذا حتى إذا ما روي عن الحافظ الإسماعيلي يروى على الوجه الذي ذكره ورواه. إذا صنيع الإمامين مستثنى من ماذا؟ من الجواز، ومن كان فعله كذلك. وضح هذا. الوجه الرابع متعلق بالمسألة الثانية أو الأصل الثاني أو الفرع السادس عشر. قلنا أنه يبدأ في أصله السادس عشر من قوله ولو روى حديثا، هذه المسألة الثانية أو الأصل الثاني أو الفرع السادس عشر. يقول رحمه الله ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا قال في آخره مثله، فأراد السامع رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر منعه إلى آخر الكلام. هذه أو هذا الفرع صورته كالتالي: المحدث يروي حديثا بإسناد، حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر متنه إيش؟ كاملا، إسناد تام ومتن تام، جيد. ثم يسوق بعد هذا إسناد، يسوق هو المصنف نفسه أو المحدث نفسه إسنادا آخر، يسوق إسنادا آخر، حدثني فلان إلى آخره، وعند انتهائه من سوق الإسناد لا يذكر المتن ويقول مثله، أو نحوه أو نحوه. طيب، إذا جاء الراوي الذي تحمل عن شيخه الإسناد الأول بالمتن ثم الإسناد الثاني بمثله أو بنحوه، ها؟ يريد أن يروي الحديث المتن الأول بالإسناد الأول، لكن يريد أن يجعل المتن بالإسناد الثاني الذي لم يذكر فيه المتن، إنما قال مثله أو نحوه. واضح؟ فهل له هذا؟ هل له أن يفعل هذا؟ فهمتم؟ هذه هي إيش؟ المسألة، هذه هي صورتها. أقرب لك لتفهم. هذه الصورة لها حالتان، هذه الصورة لها إيش؟ حالتان. الحالة الأولى، الحالة إيش؟ الأولى أن يقول هذا المحدث الذي ساق الإسناد الأول والمتن كاملا ثم الإسناد الثاني، أن يقول بعد أن يسوق الإسناد الثاني أن يقول مثله، يقول كلمة إيش؟ مثله. جيد، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقول إيش؟ كلمة إيش؟ نحوه. سنأتي على مثله ثم نأتي على نحوه. طيب، نتكلم على مثله. إذا قال مثله هل له أن يروي هذا الراوي عنه المتن كما قلت الأول بالإسناد الثاني؟ أقوال. القول الأول المنع، وهو قول الإمام شعبة رحمه الله، وهذا المنع هو الذي استظهره ابن الصلاح وتابعه عليه المصنف هنا، وكذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح وغيره. هنا قال فالأظهر منعه، صحيح؟ طيب، لماذا المنع؟ لماذا قال بالمنع؟ لاحتمال تباين المعنى، لاحتمال تباين المعنى فضلا عن اللفظ، فضلا عن اللفظ. ولا شك أن باب الاحتياط هو المقدم في السنة. طيب، هكذا يقول من قال بالمنع واستظهر هذا ابن الصلاح ومن معه. قبل أن أنتقل إلى القول الثاني حتى لا نبعد، هذا الاستظهار تعقبه السخاوي في فتح المغيث. ماذا قال السخاوي متعقبا؟ ما رآه ابن الصلاح ومن معه بأنه الأظهر، قال في أنه الأظهر نظر، في أنه الأظهر إيش؟ نظر. كونه الأظهر إيش؟ نظر. قال إذا مشينا على أن المعتمد جواز الرواية بالمعنى بشروطه، لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه، لا يمنع أن يكون بمعنى، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى. المثلية دائرة بين اللفظ والمعنى، لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء، يعني بمثله سواء. قال بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه، يعني إذا جاءت كلمة سواء فهو يميل إلى رد المنع والقول بماذا؟ بالجواز. فهمت هذا؟ نعم. القول الثاني هو الجواز، وهو قول الإمام سفيان الثوري وابن معين، وحكاه الحافظ الخطيب في الكفاية عن بعض العلماء ولم يسمهم. طيب، الذين قالوا بالجواز، لو ترجع وتنظر وتتأمل في أقوالهم جيدا وتتمعن فيها، يظهر لك أن الجواز، القول بالجواز يرجع إلى تحرير الشيخ، يعني ما يطلقون هكذا، إنما المرجع عندهم في القول بالجواز إلى تحرير الشيخ. إيش يعني تحرير الشيخ؟ يقولون الشيخ له حالتان. الحالة الأولى إن عرف الراوي الذي يروي عن الشيخ، إن عرف الراوي أن ذلكم الشيخ أو المحدث ممن يعتني بتحرير الألفاظ وهو ضابط ويميز ما لكل راو من الألفاظ، شوف الضبط والتحرير والتمييز يعرف عن هذا الشيخ، كذلك إذا كان أمره كذلك جاز له الرواية بهذا وتوجه القول بالجواز. الحالة الثانية إن لم يعرف ذلك عنه لم يصح له الرواية بذلك. وضح هذا؟ إذا القول بالجواز تحته ماذا؟ تحته تفصيل مرجعه إلى تحرير الشيخ. الثالث ما اختاره الخطيب رحمه الله وهو أن يقول الراوي كما قاله بعض العلماء، يعني إذا ما أراد أن يسوق المتن الأول بالإسناد الثاني أن يفعل هذا الراوي عن الشيخ كما يفعله بعض العلماء، نعم يسوق الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا وكذا، فهمت؟ يسوق الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه أو متن كذا وكذا وكذا ويسوق المتن. وهذا القول مرجعه إلى ما هو أولى. طيب لماذا قال العلماء هكذا واختاره الخطيب؟ قالوا هذا راجع إلى الاحتياط وليخرجوا من العهدة. يخرجوا من ماذا؟ من العهدة، فيفصحوا بصورة الحال، يفصحوها ويظهروها كما هي. من يقرأ رواية هذا الراوي عن شيخه يعرف أنه لم يسق الإسناد المتن للإسناد الثاني، ساق الإسناد الثاني والتزم بالمثلية وذكر أنه مثل حديث فلان فاحتاط لذلك فأفصح عن صورة الحال. ماذا قال المصنف النووي عن اختيار الحافظ ابن الخطيب هذا؟ قال في شرح مسلم، ليس في الإرشاد ولا في غيره ولا تهذيب الأسماء واللغات، وإنما في شرح إيش؟ مسلم، بعد أن نقل كلام الخطيب هذا قال ولا شك في حسنه. لا شك إيش؟ في حسنه، أي أنه قول إيش؟ حسن. إذن عندنا هذه ثلاثة أقوال، ولا شك أن القول الثالث هو الأحوط. وماذا؟ الأحوط. الحالة الثانية وهي قوله إذا قال المحدث إيش؟ نحو، هذا مثله، نتكلم عن إيش؟ عن نحو. هذه الصورة أو الحالة فيها قولان، القول الأول الجواز، يجوز أن يسوق الإسناد كذلك والمتن على ما ذكرنا في الصورة، ذلك على قول الإمام الثوري رحمه الله على اعتبار أن نحوه نظير قوله مثله أو مثله لا فرق. القول الثاني المنع، وهو قول الإمام شعبة وابن معين ابن معين يفرق بين مثله ونحوه. أبا أجاز مثله ومنع في نحوه. لماذا يرى الإمام شعبة المنع؟ يقول إن قول المحدث بعد أن يسوق الإسناد الثاني يقول مثله، ها؟ قوله مثله، هذه اللفظة مثله حديث، أي مثل حديث فلان، لفظه مثله حديث. أما نحوه فشك، أما نحوه ليش فشك. وقد منع الإمام رحمه الله شعبة مع أنه يرى أن مثله حديث، منعه، فمن باب أولى أن يمنع الشك، من باب أولى أن يمنع ليش الشك. أما الحافظ ابن معين رحمه الله فمنع أيضا كما قلنا من ذلك. علق الخطيب على منع ابن معين، جوز في المثل ومنع في النحو. قال هذا القول، من منع قول ابن معين في المنع، هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما من ذهب إلى جوازها فلا فرق بين مثله ونحوه، أي عنده انتهى، واضح؟ فهو متعقب وفي محله. القول قلنا قولان، حكى هنا قول يعتبر قولا ثالثا ممكن، هو أقرب إلى الإتقان، يعني قول ثالث حكاه عن الحاكم، قال قال الحاكم يلزم الحديثي من الضبط أو من الإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل نحوه إذا كان بمعنى. يفصل، واضح؟ لا شك أقول بارك الله فيكم أن الاحتياط أولى، أن الاحتياط أولى وأبرأ للذمة، أحوط وأولى وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو كذا ويسوقه بكماله، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة.
نعم، هذا هو الفرع الثاني عشر هنا، وهو في أصله السابع عشر. قال إذا ذكر الإسناد وبعض المتن، يعني ذكر المحدث الإسناد وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث، وذكر إيش؟ الحديث، يعني ما أتم المتن. فأراد السامع من المحدث روايته بكماله، يعني يأتي إلى المتن الذي ذكر طرفا منه ولا يقول وذكر، إنما يتمم بقية إيش؟ اللفظ. فهل له أن يفعل هذا أم لا؟ هل له أن يتمم اللفظ أم لا؟ السامع الراوي عن الشيء، حكى المصنف عندكم نحو من ثلاثة أقوال، من ثلاثة أقوال. الأول منها المنع. قال عندكم: فمنعه الأستاذ أبو إسحاق، صحيح؟ ثم قبل هذا قال: أولى بالمنع من مثله ونحوه. من قال بالمنع في مثله ونحوه كشعبة ومن معه، هذه الصورة فرع عن تلك، فرع عن تلك. من منع هناك يمنع هنا، يمنع هنا. علة المنع هي أنه إذا منع في مثله ونحوه مع أنه قد ساق المتن جميعا، أليس كذلك؟ هو ساق الإسناد الأول وساق المتن كاملا، ثم ساق إسنادا ثانيا، ثم قال مثله أو نحوه، فهو قد ساق الإسناد والمتن، أو ساق المتن كاملا. إذا كان قد منع، من منع هناك مع سوق المتن كاملا قبل الإسناد الأخير، فلأن يمنع هنا ولم يسق إلا بعض الحديث أو بعض لفظ الحديث، فهو أولى بالمنع، أليس كذلك؟ هو أولى بالمنع، وهذا ظاهر. هذا إيش؟ ظاهر. القول الثاني أو الرأي الثاني الجواز، وهو رأي الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله وجماعة من المحدثين، لكن جوازهم ليس مطلقا، وإنما هو جواز مشروط. جواز مشروط. ما هو الشرط؟ الشرط إذا عرف المحدث والسامع معا، المحدث والسامع معا ذلك الحديث بتمامه، يعني يعرفونه بتمامه كاملا كلاهما، واضح؟ إذا عرفاه كذلك جاز لهما إتمام وسوق متن كامل ماذا؟ الحديث لمن سمعه. الثالث من الأقوال هو الاحتياط، وهو في قوله: والاحتياط أن يقتصر. ها؟ والاحتياط، هذا القول الثالث. هذا القول إيش؟ الثالث. هذا مبني على كلام ماذا؟ الحافظ بن الصلاح، مقتبس من كلام ابن الصلاح. ما هو الاحتياط؟ أن يقتصر على المذكور، يعني يذكر الإسناد ويذكر الطرف، طرف إيش هذا الحديث، ثم يقول: قال، أي الشيخ الذي أروي عنه، ها؟ قال وذكر الحديث، وما قال في البداية وذكر الحديث، هو ذكر طرفا منه، قال وذكر الحديث، يفعل كذا ثم يقول قال وذكر الحديث وهو كذا، ويسوقه بكماله، يذكر كما قال الشيخ ثم يزيد ما تتمة ماذا؟ المتن، ويسوقه بكماله، ويسوقه إيش؟ بكماله. هذا هو رأي كما قلنا الحافظ النووي هنا. والاحتياط مأخوذ من كلام من؟ ابن الصلاح، وانتصر له في الإرشاد وغيرهما. ثمة رأي رابع أقول يضاف إلى ما ذكر، رأي إيش؟ رابع مهم، وهو رأي الإمام ابن كثير رحمه الله في الاختصار، حيث قال: إن كان سمعه، أي سمع الحديث بتمامه، هو في هذا المجلس لم يسمع من الشيخ إلا الإسناد وطرف المتن ثم قال وذكر الحديث، يقول الإمام ابن كثير: إن كان سمعه هذا الراوي، سمع الحديث قبل، يعني قبل هذا المجلس، المجلس آخر قبل على الشيخ ولو في مجلس آخر من مجالس السماع ومجالس الرواية جاز، أي جاز له أن يتممه، وإلا فلا، وإلا فلا. وضح هذا؟ نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.